أعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 71 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Erleichterung des
Und angekommen
sind wir im
Vortrag
Nummer 71 und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع كتاب الصيام، مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام بعض أحكام الصيام، اتعرفنا على مفهوم الصيام، اتعرفنا على حكم الصيام، اتعرفنا على ثبوت دخول الشهر، اتعرفنا على جملة من آداب الصيام، ووصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي هي بعنوان بعض فضائل الصيام مطلقا. احنا نتكلمنا عن فضل رمضان، الآن هنتكلم بقى عن فضائل الصيام بصفة عامة، سواء في رمضان أو في غير رمضان. ومن هذه الفضائل، بارك الله فيك يا عبد العزيز، جزاك الله خيرا، جاءت في وقتها. من فضائل الصيام مطلقا، أولا أجر الصيام بغير حساب، دي فضيلة. ثانيا الصيام جنة ووقاية من النار، ودي فضيلة ثانية. ثالثا الصيام تهذيب للأخلاق، ودي فضيلة ثالثة. رابعا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ودي فضيلة رابعة. خامسا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان. يبقى الفضائل دي كلها متعلقة بالصيام بإطلاق، إن حتى في صيام النوافل تصوم الاثنين والخميس على مدار السنة، نفس الفضائل دي موجودة في صيامك، ليس في رمضان فحسب، ولكن في الصيام بإطلاق. دليل هذه الفضائل التي ذكرت ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. هذا الحديث المبارك جمع خمس فضائل للصيام بإطلاق. بعد أن يترجم المترجم نفصل ونشير لهذه الفضائل.
Wir sind immer noch mit dem Buche des Fastens. Im letzten Vortrag haben wir über die Urteile des Fastens gesprochen und wir haben über die Definition des Fastens angedeutet und wir haben über die Bestätigung des Eintretens des Ramadans gesprochen mit dem Sehen des Mondes. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit ein paar Früchte bezüglich des allgemeinen Fastens, unabhängig ob es Ramadan ist oder nicht, sondern im Allgemeinen das Fasten, welche Früchte daraus resultieren. Zunächst einmal nenne ich die Früchte zunächst einmal, und zwar die Belohnung des Fastens ist unendlich. Das Fasten ist ein Schutz gegen das Höllenfeuer. Das Fasten sorgt für die Erziehung der eigenen Charaktereigenschaften. Der Geruch des Fastenden ist lieber, Allah Azza wa Jal, lieber oder besser als der Geruch von Mist. Und dem Fastenden, der Fastende hat zwei Glücksmomente oder zwei Momente, wo er glücklich darüber ist. Und diese ganzen fünf Früchte werden bewiesen durch die Überlieferung von Al-Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, in seiner authentischen Überlieferung an Abi Salih al-Zayyad, an Abi Hurairah radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder Tag von Ibn Adam gehört ihm, außer das Fasten, denn dieses Fasten gehört mir. Und die Belohnung für dieses Fasten ist ein Schutz gegen das Höllenfeuer. Jetzt kann ich meinen Schrift nicht lesen. Genau. Wenn ein Fastender streitet sich nicht mit anderen Leuten, wenn jemand ihn beleidigen will oder ihn bekämpfen soll, dann soll er sagen, ich bin ein Fastender und nicht kämpfen und nicht zurück beleidigen. Und der Geruch, der Mundgeruch eines Fastenden ist bei Allah Azza wa Jal viel lieber und besser als der Geruch von Misk. Und der Fastende hat zwei Glücksmomente. Zunächst einmal, wenn er das Fasten bricht, und der andere Glücksmoment ist, wenn er Allah Azza wa Jal trifft und seine Belohnung vom Fasten sieht.
المسألة الأولى إن الحديث اللي بين إيدينا يسمى الحديث القدسي. فما الفرق بينه وبين القرآن وبين الحديث النبوي؟ أنا عندي القرآن كلام الله تعالى، وفي عندي الحديث القدسي أيضا كلام الله، وفي عندي الحديث النبوي أيضا وحي من الله. فإيه الفارق بين الحديث القدسي والقرآن وبين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ دي مسألة مهمة. القرآن كلام الله تعالى باللفظ والحرف والمعنى، وهو متعبد بتلاوته، يعني نتعبد الله تعالى بتلاوته في الصلاة كالفاتحة وما تيسر. وده الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله، لكنه ليس بمتعبد به، يعني ما نقرأش به في الصلاة. يبقى الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، كلام الله. الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته، الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته في الصلاة. طيب الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، إن الحديث النبوي المعنى من الله واللفظ من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله. زي شو النبي قال إيه؟ يقول قال الله تعالى، يبقى ده قول من؟ قول الله، كلام الله، يبقى لفظا ومعنى من الله. إنما الحديث النبوي اللفظ من رسول الله، إنما المعنى من الله تعالى، لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به النبي سواء بالقول أو الفعل أو التقرير هو وحي من عند الله رب العالمين. وده يقودنا المسألة مهمة أخرى عند علماء الأصول، المسألة حول قضية أن القرآن أعطى للنبي عليه الصلاة والتسليم حق التشريع، فما المقصود بأن النبي له حق التشريع؟ دي مسألة مهمة لازم طالب العلم يتقنها، سنجيب عنها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir haben drei Arten von Überlieferungen. Zunächst einmal haben wir Al-Hadith Al-Qudsi, das sind die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den Heiligen Koran, das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben Al-Hadith Al-Nabawi, die Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nun kommen wir zum Vergleich. Al-Quran sind die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Bedeutung kommt auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Unterschied zu Al-Hadith Al-Qudsi ist, dass vom Heiligen Koran, wenn wir es rezitieren, dann verrichten wir eine Ibadah. Aber bei Allah, bei Al-Hadith Al-Qudsi, haben wir zwar, das sind die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala, die Bedeutung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, aber wenn wir das lesen, machen wir keine Anbetung. Das gehört nicht im Gebet zum Beispiel. Und der Unterschied zum Al-Hadith Al-Nabawi ist, dass die Bedeutung von Allah Azza wa Jal kommt. Die Aussage kommt ebenfalls eigentlich von Allah Azza wa Jal, aber ausgesprochen tut es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sagt immer, قال الله subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Aussage kommt von Allah, aber gesagt wird zum Propheten und die Bedeutung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Nun stellt sich die Frage, Al-Quran hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam die Befugnis gegeben, eine Gesetzgebung zu geben oder auszusprechen. Was heißt das genau?
إذن مسألتنا حق التشريع ثابت للنبي عليه الصلاة والتسليم بنص القرآن. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آيات كثيرة جدا في القرآن تثبت للنبي حق التشريع، يعني شرع أحكاما غير موجودة بنصها في القرآن بدليل. عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمسك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مش موجود في القرآن نصا أن الذهب يحرم على الرجال، ولا موجود في القرآن نصا أن الحرير يحرم على الرجال. موجود فين؟ في السنة. كذلك في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم حرم لحوم الحمر. ما فيش نص في القرآن يقول إن لحم الحمار حرام أكله، إنما جاء فين؟ في السنة. أيضا نجد في السنة قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي هنا جاء بأحكام لا توجد بعينها في القرآن الكريم، فده اسمه حق إيه؟ التشريع. يعني النبي شرع أحكاما غير موجودة بالنص في القرآن، ودل عنه له علماء الأصول بأن النبي له حق التشريع. له إيش؟ حق التشريع. فما المقصود بحق التشريع؟ المقصود المعنى اللغوي. يعني المعنى اللغوي أي أنه لا يشرع إلا بما أوحى الله له، لا يشرع إلا بما أوحى الله له الدليل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمشرع حقيقة هو الله جل في علاه القائل إن الحكم إلا لله. يبقى جميع الأحكام سواء في القرآن أو في السنة وحي من عند من؟ من عند الله. يبقى المشرع حقا من؟ الله. إذن حق التشريع للنبي بنسميه المعنى اللغوي أي أنه يشرع بوحي السماء، فلا يتكلم إلا بوحي ولا يفعل إلا بوحي في مقام التشريع. وهذا مفهوم قضية حق التشريع الثابت لرسول الله بنص القرآن الكريم. مفهومة دي يترجم بقى
der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Recht eine Gesetzgebung auszugeben oder zu veröffentlichen oder festzusetzen. Wie die Aussage von Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ, was der Prophet euch gebracht hat, فَخُذُوهُ, nimmt es. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, und das, was er euch verboten hat, kommt es nicht zu nahe. Und übrigens sagt Allah Azza wa Jalla in einer anderen Ayah: Wer den Propheten gehorcht, dann hat er Allah Azza wa Jalla gehorcht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Sunna hat er ebenfalls gewisse Sachen zugelassen oder verboten, wie zum Beispiel, wie Abi Dawud radiallahu anhu erzählt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt Gold in seiner rechten Hand und Seide in seiner linken Hand und sagte: Dies sind verboten für meine männlichen Geschlechter und erlaubt für die weiblichen Geschlechter oder für die Frauen. Und diese Verbote gibt es im Koran nicht, nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies uns verboten und nicht der Heilige Koran. In einer anderen Überlieferung hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das Essen von einem Esel verboten. Das gibt es auch nicht im Koran, aber der Prophet hat diese Gesetzgebung ausgegeben. Und Ulama und Usul, die Gelehrten der Grundlagen, haben gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Recht, eine Gesetzgebung zu geben hat. Haqqut Tashri'a, das Recht, eine Gesetzgebung zu veröffentlichen oder weiterzugeben. Und wenn wir sagen Haqqut Tashri'a, was heißt das eigentlich? Das ist nur eine linguistische Bedeutung, dass er das Recht hat, weil er sagt keine Gesetzgebung von sich aus, außer Allah Azza wa Jalla hat ihm befohlen, eine Gesetzgebung auszugeben. Der Beweis dafür, wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, er sagt nichts von seinen Gelüsten aus, er sagt nichts, was er denkt, sondern إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, es ist alles eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala, der im Heiligen Koran sagt, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, denn das Urteil, das Recht, was auszugeben, liegt nur bei Allah subhanahu wa ta'ala.
قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. الفائدة الثالثة إن جميع الأعمال من فرائض ونوافل وطاعات الأجر عليها معلوم شرعا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام أخفاه الله تعالى، لأن الصيام هو الصبر، والله تعالى قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن حضرتك في الصيام امتنعت عن الحلال الطيب من طعام وشراب، وكذلك إتيان الزوجة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تنفيذا لأمر الله، فأنت انتصرت على النفس وعلى شهواتها تعظيما لأمر الله رب العالمين. إذن أخفى الله لك الثواب لتعرف قدر هذا العمل، ودي مسألة مهمة. يبقى إذن الصيام أجره لا يعلمه إلا الله، أيضا لأن معظم العبادات قد يدخلها الرياء وقد تدخلها السمعة، بيصلي أمام الناس ربما يبتلى بالرياء، بيصلي عشان الناس، بيخشع قدام الناس وهكذا، والرياء يحبط العمل بخلاف الصيام، لا في سمعة ولا رياء، لأنه سر بين العبد وربه. قد يدعي المرء الصيام وليس كذلك، والعكس، من الذي يعلم حقيقة أمره؟ إنه الله عز وجل. لذلك اختصه الله تعالى لذاته. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، ودي الفضيلة الثانية في الحديث للصيام. جنة يعني وقاية، يعني ستر، جاءت من جنة الليل، يعني دخل بظلامه فسطر كل شيء. كذلك الصيام جنة يستر العيوب ويقيك من الحرام، يقيك من الشهوة. طول ما انت صايم مشغول بالجوع والعطش، عمال تعد ساعات اليوم عشان المغرب، فما انتش فاضي بقى للمعصية، مش فاضي حتى ما تيجي كده انت صايم، عيب عليك يا رجل ده انت صايم، وهكذا. فالصيام جنة يعني وقاية، يعني وقاية من المعاصي، وقاية من غضب الله، وقاية من عذاب الله في الآخر، ودي فضيلة مهمة. قال وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. تهذيب الأخلاق، هي الصيام تربية على الأخلاق الكريمة الفاضلة. النبي علمك في نهار رمضان احفظ لسانك وتحلى بمكارم الأخلاق، في نهار الصيام بإطلاق احفظ لسانك وتحلى بمكارم الأخلاق، فلا يرفث ولا يصخب. والرفث كل كلام يتعلق بالجماع بين الرجل والمرأة أثناء الصيام ممنوع، احفظ اللسان من هذا. ولا يصخب، الصخب يعني علو الصوت عن طريق الغضب ويعلي الصوت، ممنوع وانت صايم. لذلك قال فإن سبه أحد أو قاتله، واحد مسيء أساء إليك وأنت صايم، المفترض كيف تتعامل؟ النبي قال فليقل إني امرؤ صائم، يعني الصيام يمنعني من رد الإساءة بالإساءة، وسوف أفوض أمرك لله يأخذ لي حقي منك، وهكذا. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الخلوف يعني ريح الفم، الفم بسبب انقطاع الطعام والشراب فترة طويلة يتغير الريح، يكون الريح عند الناس غير مقبول، إنما عند الله أطيب من ريح المسك، لأنك ما امتنعت إلا ابتغاء مرضات الله. فيكون ريح الفم هذا الذي تغير في نهار رمضان أو في نهار الصيام بإطلاق، والذي هو قبيح عند الناس عند رب الناس أطيب من ريح المسك، إن الجزاء من جنس العمل. قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فارح. تيجي كده عند المغرب تيجي لك شوية التمر ولا الرطب تبقى فرحان وسعيد، لا كل الناس بتضحك مبسوطة، يوم طويل عطش وجوع وا 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 وخلاص، لا كله قبل المغرب كده بدقيقتين ماسك التمرة في إيديه ومالي جيوبه ومستعد فرحة إنه يوم عبادة يسأل ربه القبول، يبقى دي فرحة. قال وإذا لقي ربه فرح بصومه، يوم القيامة بقى يفرح بهذه الفريضة الجميلة جدا الصيام، وحتى إن كانت نافلة، خاصة أن الله تعالى جعل للصائمين زي ما نشوف كده جعل للصائمين بابا مخصوصا يسمى باب الريان في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. شوف الفرحة بقى زي الجماعة في الدنيا، في حاجة اسمها ما تروح المطار يقول لك باب كبار الزوار يخش منه بس علية القوم عندهم، يعني أرباب الدنيا، رئيس وزير مش عارف ايه، ممثل مغني رقاص، إنما الشيخ لا. كبار الزوار يقول لك ده بقى بيبقى فرحانين ولو داخل من كبار الزوار كده باشا. طب تخيل يوم القيامة وانت بينادى عليك من باب اسمه الريان، الله أكبر. شوف الفرحة بقى وشوف السعادة بقى يا شيخ محمد، يتنادى عليك من باب الصيام الله أكبر واسم الريان لأنك كنت عطشان في الدنيا بسبب الصيام، فالباب اسمه إيه بقى؟ الريان، من الري يعني خلاص لا عطش ولا ظمأ، الجنة دار النعيم. فهذه ما الفضائل التي وردت في هذا الحديث. نعم الله يبارك فيك. طب خد اشرب دول بقى أو أعطيهم لجلول، جلول بحب الشاي.
الله عز وجل in dieser Überlieferung jeder Tat von Ibn Adam gehört ihm außer das Fasten. Warum sagt er das? Weil jede andere Tat, die jeder Diener tut, ist bereits bekannt, wie viel Belohnung er bekommen wird. Eine Hasana hat 10 wie sie. Das heißt, für einen Buchstaben kriegst du 10 Hasana zum Beispiel. Illa Siyam, außer das Fasten. Warum? Weil das Fasten die Berechnung, oder es gibt keine klare Berechnung. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, die Fastenden kriegen eine, es wurde übersetzt als ohne Berechnung in vollem Maß. Also ohne Berechnung. Die Belohnung für die Fastenden ist ohne Berechnung, subhanallah. Und Allah Azza wa Jalla sagt noch weiterhin, dass das Fasten eine Junna, und Junna ist ein Schutz. Ein Schutz, dass die Al-Uyub, wenn du etwas Mangelndes hast, deine schlechten Eigenschaften bedeckt. Und das Fasten sorgt dafür, dass du nicht mehr an deine Gelüste. Während des Fastens bekommst. Die ganzen Gelüste, die du hast, wenn du Allah, du hast keine Zeit dafür. Du denkst nur noch an Essen, mehr nicht. Und Allah Azza wa Jal sagt ihm fast, dieses Fasten ist ein Schutz gegen die Wut von Allah subhanahu wa ta'ala, gegen die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt ihm fast diese Überlieferung, La yarfad. Das heißt, dass du nichts von dir aus gibst, was in Sachen Sexualität betrifft, die ganzen Aussagen oder Witze, was zwischen Geschlechtsverkehr, Mann und Frau, das darfst du nicht sagen im Fasten. Du darfst niemanden beleidigen, du darfst das Schlechte aus deinem Mund nicht rauskommen lassen. Denn wenn du fastest, musst du die besten Charaktereigenschaften aus deinem Mund rauslassen oder aus deinem Körper an sich. Du musst der Beste sein. Du musst deine Zunge schützen oder Schachmatt halten. Allah Azza wa Jalla sagt weiterhin, dass das Mundgeruch des Fastenden, der nach ein paar Stunden nicht gegessen hat, dann wird dein Mund einen gewissen Geruch ausstrahlen, das die Menschen eigentlich als unangenehm empfinden oder nicht gut ist. Aber dieser eine Geruch ist bei Allah Azza wa Jalla besser als der Geruch von Misk.
Und weiterhin sagt Allah Azza wa Jal, dass der Fastende zwei Glücksmomente hat, nämlich einmal das Fastenbrechen. Wenn wir fasten, es gibt nichts Schöneres als dieser eine Moment, wenn du am Tisch sitzt und anfängst zu essen. Unsere kompletten Gedanken liegen nur daran, wann kommt das Essen auf den Tisch. Und das ist das erste Glücksmoment, wenn du dieses Fastenbrechen damit beginnst. Der zweite Glücksmoment ist, wenn du Allah Azza wa Jalla Yawm al-Qiyamah triffst und siehst, wie viel Belohnung du für das Fasten bekommen hast. Und es gibt noch ein eigenes Tor für das Fasten, das diejenigen aufruft, die gefastet haben. Und ihr könnt euch so vorstellen, wie ein VIP-Eingang am Flughafen. Es gibt eine riesen Schlange, aber der eine steht und sagt, ey, du, komm mal hier rein, dass wir reinkommen. Warum? Du hast Privilegien, du hast besondere Rechte. Und genauso kannst du dir vorstellen, ja, moderieren.
الفضيلة السادسة أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصيام يشفع لصاحبه يوم يعني يدافع عنه ويأخذ بيده إلى الجنة. دل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. يعني يأتي الصيام والقرآن بمثابة المحامي الذي يدافع عنك أمام القضاء. دايما كده لما يكون في لجنة للحكم فأنت محتاج لمحامي يدافع عنك ويتكلم بلسانك علشان تنجو. يوم القيامة انت امام الحكم الاعظم سبحانه، فلا بد لك من دفاع. فين الدفاع؟ الصيام والقرآن. الله اكبر. شوف الصيام ماذا يقول؟ يقول اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. القرآن ماذا يقول؟ منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، أي أن الله تعالى يقبل الشفاعة ويدخل هذا العبد الجنة بشفاعة الصيام وشفاعة القرآن. الله أكبر. ودي منقبة مهمة أو تخليك حريصا على الصيام، خاصة النوافل والتطوع. أديك مقبل على شهر رجب وشعبان، وطبعا هذه الأشهر بمثابة النفل الذي يسبق الفرض حتى تتهيأ للفريض، فتحرص على صيام الاثنين والخميس إلا من عذر من مرض أو خلافه. تحرص على صيام الأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر عربي. تجتهد في الإكثار من الصيام في شعبان تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان يصوم أكثر شعبان، وكان عندما سئل عن ذلك قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلابد أن نستعد أن نجتهد في هذه العبادات الطيبة، صيام وتلاوة للقرآن. اصطلح بقى مع المصحف قبل رمضان، اصطلح مع المصحف، ارجع لوردك، ارجع للقرآن تلاوة وتدبرا، لأن القرآن يأتيك يوم القيامة يشفع. نعم.
عن Eine weitere Frucht ist ebenfalls, dass das Fasten Fürsprache ausspricht. Yawm al-Qiyama. Er verteidigt den Fastenden. Wie an Abdullah ibn Umar radiallahu anhu gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten und der Koran werden Fürsprache für diejenigen, die sich daran gehalten haben, aussprechen. Das Fasten wird sagen, Ay Rabbi, ich habe dafür gesorgt, dass er tagsüber weder isst, noch seine Gelüste ausübt. Lass mich, oder ich spreche für ihn, lege Fürsprache ein für ihn. Und der Koran sagt, O Allah, ich habe ihn davon aufgehalten, nachts zu schlafen. Und dann werden diese beiden Anbetungsarten
die Verteidigung. Der Koran yakul manatuhun lau. لأن القرآن كلام الله صفته فهو الذي يشفع الله إن هذه صفته لذلك في النص الصيام قال أي رب القرآن لا إن القرآن ليس مخلوقا فما يقولش يا الله ولا يا رب لماذا لأنه صفة من صفات الله عز وجل كلامه نعم
نعم das Fasten hat zwar gesagt أي ربي aber der Koran ist ja nichts was erschaffen worden ist. Al-Quran sind die Aussagen von Allah subhanahu wa ta'ala oder eine Eigenschaft. Deswegen hat er gesagt, ich habe ihn aufgehalten zu schlafen, ohne dieses Ay Rabbi. Er sagt nur, ich habe ihn aufgehalten zu schlafen. Diese beiden Anbetungsarten sind die Verteidiger für dich, Yawm al-Qiyamah, weil niemand für dich sprechen wird, außer die beiden. Und aus diesem Grund müssen wir darauf achten, dass wir Montag und Donnerstag das Fasten einhalten und vor allem in dem nächsten Monat Sha'ban sollen wir das Fasten mehren, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat und sagte, zwischen Rajab und Ramadan, das sind oder dort werden die Taten des Dieners hochgehoben zu Allah azza wa jalla.
Al-Fadilatu as-Sabi'a, as-Siyamu la mithla lahu. La mithla lahu. Dalla ala dhalik ma akhrajahu Ibn Hibban rahimahullah ta'ala fi sahihihi min hadithi أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له أي لا مثل له في الأجر في الأجر والثواب طبعا الصلاة تقدم لأنها أعلى الحقوق إنما هنا في الأجر الذي أخفاه الله لأن الصيام كما ذكرت لله عز وجل. نعم.
Die siebte Frucht ist, dass das Fasten, es gibt nichts wie das Fasten. Es gibt nichts anderes wie das Fasten, wie in der Überlieferung von Ibn Hibban radiallahu anhu, an Abi Umamah radiallahu anhu, er hat den Propheten gefragt, welche Tat ist die beste Tat? Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, faste, denn es gibt nichts anderes oder nichts Besseres und anderes als das Fasten.
آخر فضيلة نختم بها اللقاء في فضائل الصيام الفضيلة الثامنة للصائمين باب في الجنة لا يدخل منه غيرهم لعظيم قدرهم ومنزلتهم عند ربهم قد أشرنا إلى هذا ونذكر الآن الدليل خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد هذه رواية البخاري عند ابن خزيمة زاد ومن دخل شرب ومن شرب لا يظمأ بعدها أبدا لا يظمأ طب ما لا يشرب في الجنة بقى يشرب نعيم وتلذذ مش عن عطش الجنة ما فيش فيها لا جوع ولا فيها عطش إن لك ألا تجوع فيها ولا تضح
وأنك لا ها تضمأ فيها ولا تضح. فيش لا جوع ولا عطش. اما هنشرب ليه وناكل ليه؟ للتنعم فقط، للتلذذ. مش يا واد يا محمد احيانا بتكون شبعان وتيجي كده مثلا تلاقي الشيخ محمد الباكستاني عامل لك طبق رز بلبن بالمكسرات وانت شبعان بس بتاكله متعه، صح؟ اه هو ده التمتع. انا مش باكل عيني جعان، لا ده انا باكل تمتع. فكل اكل الجنه وشرب الجنه نعيم، مش عن جوع ولا عن عطش، لان الجنه دار النعيم، لا فيها تعب ولا فيها احزان ولا فيها مرض ولا فيها هموم ولا فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها برد ولا فيها حر، ما في اي الم. لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ما في اي بؤس ولا تعب ولا هم. يعني انتظروا بس شويه كل الهموم دي هتروح في الجنة يا عم الحاج، جلوه فيش هموم ولا هزعلك ولا هزعل، خلاص الجنة دار الطيبين، دار المؤمنين، ما في تعب. فنصبر على التعب بتاع الدنيا شوية يا جماعة، والله نصبر على همومها شوية ونصبر عشان ربنا يمن علينا بالجود والعطاء والكرم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. هنبدأ نتكلم بقى عن مفسدات الصيام الدرس القابل إن شاء الله. نعم.
Die Fastenden haben ein eigenes Tor im Paradiesgarten, nämlich mit dem Namen Babu al-Rayyan. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala erzählt, dass Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass im Paradiesgarten eine Tür oder ein Tor, dass nur die Fastenden im Paradiesgarten eintreten werden. Es wird dann gerufen, Ayna Sa'imun, wo sind die Fastenden? Dann werden die Fastenden eintreten lassen und dann wird die Tür geschlossen und niemand anderes kommt da rein. Ibn Khuzay radiallahu anhu.
Ibn Khuzay,
Ibn Khuzay radiallahu anhu sagte ebenfalls, derjenige, der eintritt, wird dann trinken und wer trinkt, wird nicht mehr durstig sein und durstig sein wird sowieso keiner mehr im Paradiesgarten. Und dann im Paradiesgarten wird niemand weder durstig noch hungrig werden, sondern wir genießen nur die ganzen Gaben. Wir genießen es zu essen. Ich würde sehr gerne jetzt einen Burger essen, obwohl ich keinen Hunger habe, aber ich würde es genießen. Oder andere Gerichte, die ich gerne essen würde, ohne gerade Hunger zu haben. Ich trinke diesen leckeren Tee, ohne durstig zu sein. Und das ist die Gaben im Paradiesgarten voller Genuss und Zufriedenheit. Möge Allah Azza wa Jalla jeden von uns im Paradiesgarten eintreten lassen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في بعض الأسئلة عبر البث المباشر نجيبها في عجالة، ثم نعود للحضور اللي عنده مسألة نجاوب عنها إن شاء الله. حاضر، بس ما نشوف الأسئلة الموجودة على البث وإحنا موجود معك إن شاء الله. أخونا مجد طلال يقول، هل يجوز إهداء ختمة القرآن الكريم لشخص متوفى أو شخص حي؟ الجواب لا يجوز، لأن قراءة القرآن على الأموات بدعة محدثة، فلم يفعلها النبي عليه الصلاة والتسليم مع وجود المقتضي وعدم المانع. إذن المنع هو السنة، إنما الثابت للأموات الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والتسليم إذا دخل إلى القبور قال، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي ولكم العافية. في رواية، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. أيضا اللي ينفع الميت بعد موته الصدقة الجارية، الصدقة المالية أو صدقة الطعام عن الميت. أيضا ما ينفع الميت بعد موته صلة من كان يحب أن يصلهم في الدنيا. أيضا ما ينفع الميت بعد موته استقامتك أنت كابن أو استقامتك أنت كبنت، لأن استقامة الأبناء في ميزان الأباء والأمهات وهكذا. أما قراءة القرآن وإهداء الختمات هذه من البدع والمحدثات. أيضا القرآن لا يكون إلا للأحياء لينذر من كان حيا. طب عايز أهدي لحد حي وتهدي ليه؟ ما تدعيله وخلي الحي يقرأ القرآن، هو ينام وانت تقرأ له؟ ما هو يقرأ القرآن، ده القرآن عبادة. وإلا بقى لو كل واحد كده خلاص كلنا ننام في البيوت ويا جلول يبقى صوم عني، وانت جل اقرأ عني القرآن، وانت اعمل لي كذا وخلاص بقى. لا يا جماعة دي أعمال. هو يقرأ القرآن كحي عشان يؤجر على كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك يا عم الشيخ طب استنى بس، مستني اهو، مش هو اللي بيقول أنا اللي بيجادل برا يعني. يقول لك طيب ما قرأت الفاتحة دعاء، مش انت قلت الدعاء للميت وقرأت الفاتحة ايش؟ دعاء. تقول له طب ماشي اقرأ الفاتحة كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فين الدعاء؟ جاي اهو يا عم الشيخ اهو، اهدنا الصراط المستقيم. ده دعاء لمين؟ للميت ولا ليك انت؟ الميت مات خلاص، مش فين بقى اهدنا الصراط المستقيم؟ هو مات خلاص، انقطع عن الصراط الان بقى في القبر. يبقى انت يا رجل تروح عند المتوفى في القبر تدعي لنفسك بدل ما تدعي له هو؟ تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، راح تدعي لنفسك انت؟ ايه البخل بتاعك ده؟ ما ينفعش يا ابني، دعاء ليك انت. الفاتحه دعاء للاحياء، دعاء للقارئ اللي بيقرا بيدعي لنفسه اهدني. بيقول لربك يا لربه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قولوا أمين. يبقى بندعي لنفسنا مش ندعي للميت. الميت محتاج الدعاء، انت رايح بقى لغاية هناك وتقول اهدني الصراط المستقيم يا راجل، وهو بقى استفاد منك يا حبيبي؟ ما استفادش حاجة. طب ادعي له هو بقى اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. اذا لا يجوز قراءة القرآن على الأموات. رمزي أخونا رمزي مرحبا. هل رمزي بتاعنا بتاع ألمانيا رمزي؟ طيب المهم أبو يونس كتب رمزي بس. يقول رامز، آه رامز، طيب ماشي. يقول السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام وبركاته. فضل لدي سؤال، إن تفضلتم علي. توفت منذ فترة قصيرة أمي رحمها الله، اللهم اغفر الله وارحمها يا رب، اللهم أمين، بسبب مرض السرطان، وكان عليها قضاء صوم 15 يوم من رمضان بسبب أخذ الجرعات والعلاج، فما الحكم من ذلك وجزاكم الله خير؟ الله يرضى عنك. أولا أدعو الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وأبشرك ما دامت ماتت بالمرض فلا أجر الشهيد، لأن المبطون شهيد والمرض ده في الغالب بيكون منتشر، فرحمها الله رحمة واسعة. ثانيا القضاء اللي عليها ده، هل هي تعافت بعد رمضان حتى تتمكن من القضاء؟ إن كانت قد تعافت وتمكنت من القضاء ولم تقضي وجب عليك أنت القضاء، إن لم تتعافى هي كانت مريضة في رمضان وامتنعت بسبب الجرعات فترت وبعد كده استمرت على الجرعات وماتت قبل أن تتمكن فلا قضاء عليها. ليه؟ لأن القضاء على من أدرك القضاء وتكاسل وهي كانت مريضة. لكن هتاخد في حكم بقى المريض مرض مزمن اللي له رخصة الفطري وتطعم عن كل يوم مسكينا، يبقى حضرتك يا أستاذ رامز ربنا يبارك فيك هتطعم عن كل يوم مسكينا، هم 15 يوم هتطعم 15 مسكين، كل مسكين وجبة واحدة فقط من أوسط ما تأكلون. يعني مثلا ممكن تعمل في البيت كده تجيب دجاجتين وتطيبهم مع حلة رز حلوة كده بالمكسرات مع شوية كده مقبلات وتجمع كده 15 مسكين ويأكلوا أكلة لما يشبعوا اتبسطوا خلاص. أو ما تعرفش تطعم بالطريقة دي، تشوف مثلا إذا كنت في جنبك مسجد قريب تشوف إمام المسجد تقول له أنا عندي إطعام 15 مسكين فتوكله يطعم بالنيابة عنك، يجوز النيابة في العبادات المالية، والله أعلى وأعلم. أخونا بدر فهم مرحبا حبيبي الغالي يقول: حكم استخدام فيزة المشتريات، إن كانت هذه الفيزة فيها من الرصيد ما يغطي المشتريات فلا حرج من استعمالها، وإن لم يكن فيها، وفي الغالب بعض البنوك بتدي فترة سماح لمدة شهر بحيث اشتريت بألف بترجعوا ألف خلال الشهر، انت جاوزت فترة السماح بيزيد عليك فائدة، دخلت في الربا، فإن كنت تنضبط بالدفع قبل الغرامة فلا بأس ولا حرج، أما لغير هذا فلا، والله أعلى وأعلم. أيضا يقول: هل لبس المعصفر يحرم على الرجال؟ الكراهة كما ورد في بعض النصوص كراهة تنزيه فقط وليست كراهة تحريم. حكم استخدام المسبحة، الشيخ فهم يقول بدر، الشيخ بدر فهم يقول: حكم استخدام المسبحة اللي هي العداد. أقول أن هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، والوسط بين القولين الجواز في غير دبر الصلاة. يعني إيه؟ دبر الصلاة تتأسى بالنبي، كان يعقد التسبيح على أنامل الأصابع، ده دبر الصلاة. أما خارج استعمل السبحة ولا حرج، والعداد الآلي ولا حرج، من باب التذكير من باب كذا، إلا إذا كان تخشى أن يحملك على السمعة والرياء بلاش منها قدام الناس. يعني بعض الناس كده بيمسك السحبة كده، يعني إيه سمعة، يعني رجل طقي وارع شيخ يعني ماسك عمال يسبح ماشي كده، لا، إذا كان دي هتحملك تخرجك من دايرة الإخلاص ابعد عنها أمام الناس، خليها تجيبك مثلا كما تكون فيه فراغ في البيت إيه سبح عليها لا بأس، سبع على العداد لا بأس، وهكذا. إذن خارج دبر الصلاة فلا حرج من استعمالها مع الضابط المذكور. بيسأل أخونا الشيخ بدر فهمي: هل هناك أيام معينة؟ نعم، لعن في أيام ذكرت في السنة، وأنا لي رسالة في باب الحجامة، يا ريت إن شاء الله ترجع لها، إما أرجع لبيت الشيخ بدر إن شاء الله سأرسلها لك، عندي رسالة في الحجامة بأحكامها وضوابطها، ففي أيام معينة حددتها السنة كيوم 21 يوم 20 يوم 19، في أيام محددة السنة حثت على عمل الحجامة فيها. بيقول شيخنا الشيخ بدر أيضا: شرح نظري عن غسل الميت. غسل الميت كالتالي: أول حاجة بنعملها بنبدأ نهيئ جسم المتوفى، لأنه أحيانا بيكون مثلا في المبرد أو كذا في المشفى، فلازم نلين الجسم شوية، أو أحيانا بيكون له فترة فبدأ اليوبس يصل لبعض الأطراف فنبدأ نلين الأطراف برفق، نبدأ نحاول نخلص الفضلات من الداخل عن طريق إجلاس المتوفى ربع جلسة كده، ونضغط يسيرا على البطن حتى تخرج الفضلات، بشرط أن نسأل أولا، ربما يكون مريضا بداء في البطن فما تضغطش على البطن وإلا البطن يفتح وتبقى مشكلة، فلازم المغسل يكون فقيها قبل أن يغسل يسأل. فبعد ما بنخلص الفضلات من البطن عن طريق الماء بننظف من تحت المتوفى والسطرة موجودة على العورة، بعد ما هيئناه بنبدأ نغسله بالماء والصابون الجسم كله أول مرة بالماء والصابون والليفة الخفيفة الجميلة دي، بنبدأ نغسل البدن كله بالماء والصابون، وبكده نزيل الصابون، بعد كده بنغسله مرة تانية إذا احتاج الأمر للماء والصابون، ونبدأ نزيل الجسم الحمد لله بقى تمام، هنبدأ بقى نوضي وضوء الصلاة، نوضي الأعضاء الوضوء مع الحرص ألا يدخل الماء داخل الفم، مجرد قطنة بس كده بالماء وننظف الفم والأنف، ونضع ايدينا كده على العين عشان ما يدخلش الماء وكذلك الانف، واحنا بنغسل الوجه. بعد ما بنوضي وضوءه للصلاة بنبدأ نغسل بقى بالماء فقط، ونحط عليه السدر بماء وسدر، السدر اللي هو نبات بيسموه النبق، يعني ريحه طيب كده يتحط على الماء او القفور او كذا، ونبدأ نغسل البدن كاملا. طبعا بنبدأ بفروة الشعر مع الجسم، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم بعد ذلك بنجفف المغسلة مع تجفيف الجسم، ثم نضع العطر على الرجال في مواضع السجود، على الجبهة والأنف، في الكفين، الركبتين، ظاهر القدمين، ثم يلف في ثلاث أثواب، في ثلاثة أثواب بيض، أثواب بيض مع الأربطة، وبكده نكون فرغنا من غسل الميت، والله أعلى وأعلم. طيب، يقول أيضا أخونا الشيخ بدر: زوجة تلبس باروكة لأن لديها مشكلة مرضية في شعرها، فتلجأ للبس الباروكة تزيينا لزوجها، لا حرج حتى بدون مرض أو علة. لا، أن تتزين للزوج بالباروكة لا تدخل في الوصل، مدام للزوج فقط، لكن ما تخرجش بها للطرقات أصلا. المرأة المفروض تكون مستورة، لا يظهر منها شيء، بتلبس الحجاب. فإن كانت الباروكة لزينة الزوج لا بأس ولا حرج، أجازها العلماء ولا تدخل في الوصل. وكذلك يتأكد لبسها لعلة أو لمرض، كمرضى القنصر والسرطان عفانا الله وإياكم، تلبس ذلك لزوجها فلا حرج إن شاء الله. أخونا مجد طلال يقول: حكم الربا في لعبة في الموبايل، مثل عندي لعبة كرة قدم، أكون بشراء لاعب بسعر قليل وأبيعه بسعر أكثر من الذي اشتريته به، بارك الله فيكم. طبعا معظم هذه الألعاب المنتشرة على الإنترنت بمقابل مادي أو بمشابه تشتري وتبيع، أفتى العلماء بمنعها وعدم التعامل معها، لأنها لا تخلو من شبهة المقامرة. ومعروف أن القمار ميسر وحرام بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فتجنب هذا والله أعلى وأعلم. يقول أيضا شيخ: أنا لدي مشكلة في نطق بعض الحروف وحرف الراء لا يلفظ لدي، فهل يجوز أن أصلي إمام في الناس، بارك الله فيكم، عند عدم وجود من يحسن، وكنت أنت تتقن الفاتحة لكن عندك مشكلة في الراء؟ في الحالة دي من صحت صلاته بنفسه جازت إمامته، أما في وجود السليم الضابط فلا يجوز لك أن تتقدم، لا يجوز لك أن تتقدم. يبقى إذن أنت تتقدم عند الحاجة والضرورة، والله أعلى وأعلم، ونفع الله بك. هل في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن